استهداف موقعين للاحتلال في عسقلان ويافا بالمسيرة. إلى التفاصيل، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي ليلة الماضية عدوانا جديدا استهدف مركز البحوث العلمية ومعامل الدفاع في منطقة السفيرة بريف حلب الجنوبي شمال سوريا، كما شن للمرة الثانية غارات على كتيبة الرادار في الرحيبة بريف دمشق. كما شن طيران الاحتلال غارات على محيط العاصمة دمشق وريف مدينة السويداء ومركز البحوث ومعامل الدفاع في مصياف بريف حماة. وفي وقت سابق استهدفت الغارات الإسرائيلية مقر ومستودعات الجيش السوري في أرياف اللاذقية وطرطوس ومناطق أخرى بينها مصياف ومحيط دمشق وجبال القلمون. وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت قبل ذلك عمق ريف القليطرة ودخلت بلدة خان أرنبة، أحدى أكبر بلدات المحافظة، بعد احتلالها المنطقة العازلة بالجولان السوري المحتل وتوغلها بريف دمشق الجنوبي. أصدرت جامعة الدول العربية قرارا دان توغل الاحتلال الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها. واعتبر قرار الجامعة هذه الخطوة انتهاكا لاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا والاحتلال عام 1974، منددا بغارات الاحتلال المستمرة على عدد من المواقع المدنية والعسكرية السورية. كما شدد القرار على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، مطالبا المجتمع الدولي بإلزام الكيان بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن الذي يطالب الكيان بالانسحاب من الجولان. بعد 434 يوما على طوفان الأقصى، ما زالت المقاومة الفلسطينية تطلق صواريخها باتجاه مستوطنات غلاف غزة، حيث أعلن سرايا القدس قصفها لمدينة عسقلان ومستوطنات غلاف غزة. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة، فيما قال مراسل قناة كان الإسرائيلية إن 4 صواريخ أطلقت نحو غلاف غزة. وكان سرايا القدس قد أعلنت قصفها بقذائف الهاون تجمعات لجنود الاحتلال بمحيط نادي خدمات جباليا شمالي قطاع غزة، كما أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام التابعة لحركة حماس أنها استهدفت قوات الاحتلال المتوغلة في منطقة البريد بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال الصهيوني ارتكبت 3 مجازر جديدة، وصل منها إلى المستشفيات 40 شهيدا و98 مصابا. وأعلنت الوزارة في تقرير ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى أكثر من 44,875 شهيدا منذ 7 أكتوبر العام الماضي، مضيفة أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت القاضي وفي الطرقات. بدوره قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة وحشية عبر قصف مربع سكني بمخيم النصيرات راح ضحيتها 33 شهيدا وأكثر من 80 مفقودا ومصابا. حول مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي واصل الاحتلال شنها على قطاع غزة نتابع التقرير التالي.
سيناريو المجازر في قطاع غزة بات العنوان المتكرر لكل أخبار القطاع، وشهد قطاع غزة تصعيدا عسكريا عنيفا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث استهدفت الغارات الجوية والمدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة من القطاع، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى. من وسط القطاع، حيث ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة وحشية مروعة بقصف مربع سكني في مخيم النصيرات راح ضحيتها 40 شهيدا على الأقل وأكثر من 84 مفقودا ومصابا.
أطفال ونساء وشيوخ ما مالهم.
كما ارتقى شهداء وأصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال منزلا في نفس المخيم. أما جنوب القطاع فقد استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال خيام نازحين بمدينة خان يونس، كما واصل جيش الاحتلال نسف المنازل في مدينة رفح. ومن الجنوب إلى الشمال حيث سقط عدد من الشهداء والجرحى بقصف طيران الاحتلال مناطق مختلفة من مدينة غزة، كما واصل جيش الاحتلال تدمير المنازل في بيت لاهية وحرقها بمخيم جباليا. في جديد أوامر الإخلاء القصري، أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لأجزاء من حي الصبرة وحي الرمال مع تواصل القصف المدفعي. دوليا، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بشكل ممنهج الطواغم الطبية شمال قطاع غزة في مسعى لتدمير النظام الصحي كليا وفرض ظروف معيشية مميتة تؤدي إلى حرمان الفلسطينيين من الرعاية الطبية المنقذة للحياة. من جانبها أكدت المتحدثة باسم الأونروا خلال زيارة للنصيرات في وسط غزة صعوبة الوضع الإنساني في قطاع غزة. أما حول المستجد في مفاوضات إطلاق النار في قطاع غزة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن وجود مؤشرات مشجعة للتقدم نحو وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد محادثاته مع المسؤولين الأتراك.
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين استهدفتا موقعين في عسقلان ويافا المحتلتين، مشيرا إلى أن المسيرتين تمكنتا من تجاوز المنظومات الاعتراضية والوصول إلى هدفيهما. ونفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق عملية مشتركة ضد موقع في جنوبي فلسطين المحتلة. وأكد العميد يحيى السري استمرار العمليات اليمنية ضد كيان الاحتلال حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. إلى ذلك أقيمت مسيرات مليونية في العاصمة صنعاء وهي مستمرة بوتيرة أسبوعية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالب بيان المسيرات بضرورة التحرك عربيا وإسلاميا لدعم غزة المحاصرة منذ أكثر من 14 شهرا وإيصال المساعدات الإنسانية وقف العدوان. دارت اشتباكات مسلحة عنيفة فجر اليوم بين المقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام الأخيرة لمخيم بلاطة شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية. سرايا القدس كتيبة نابلس أعلنت عن تصدي مجاهديها برفقة إخوانهم لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة، مؤكدة استهدافهم الآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة. وقالت إن مجاهديها في سرية بلاطة في محور حارة الزغلول تمكنوا من استهداف قوة مشاة للاحتلال بعبوة مضادة للأفراد وإطلاق النار على القوة بشكل مباشر. كما أعلنت عن تمكن المجاهدين في سرية بلاطة في محور العموري من استهداف آلية عسكرية للاحتلال بعبوة ناسفة وعطابها. في ختام هذه النشرة تذكيرا لعام. عدوان جديد للاحتلال يستهدف مراكز بحوث في ريفي حلب وحماة وكتيبة الرادار في ريف دمشق. المقاومة الفلسطينية تقصف عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية. صنعاء تعلن عن استهداف موقعين للاحتلال في عسقلان ويافا بالمسيرة. شكرا على طيب المتابعة، للقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، يوم جديد وأملنا في الله يزيد. يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، أمين يا رب العالمين. أحبتي، بعد الانتهاء من هذا الاستعراض نقدم إليكم العطار والآفاق المعرفية. أما حجاية ويهنى فتستمعون إلى هذا البرنامج عند 9:27. الوصايا الخالدة تقدم لحضراتكم عند 9:39، وبعد ذلك نقدم إليكم لآلئ ودرر. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية عند 10 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب على مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 11 وعلى مدى 20 دقائق. أما إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار فتقدم إليكم هذه الإعادة عند 11:12 وعلى مدى 40 دقيقة. أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 11:59. أما شرح الآيات فتستمعون إلى هذا البرنامج عند 12:06. أولادنا أكبادنا يقدم لحضراتكم عند 12:25. أحبتي أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العطار
والآفاق المعرفية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إلى حضراتكم، ونحن نعاود اللقاء بكم ضمن جولة جديدة بين مؤلفات ودواوين الشاعر الشيخ فريد الدين العطار.
راجينا أن تقضوا معنا أوقاتا حافلة بالأجواء العرفانية، كونوا معنا ورافقونا.
أعزتنا المستمعين، كتب الباحث والكاتب الإيراني المعاصر بهروز ثورتيان حول أهمية كتاب إلهي ناما للعطار قائلا: يمثل كتابه إلهي ناما صرخة 6 قرون من الظلم في خراسان، خرجت من حنجرة العطار وسجلت على صفحات تاريخ الأدب في إيران.
لقد كان العطار يعيش في عصر كان فيه أغلب الشعراء قد ركزوا اهتمامهم على المدح والهجاء والتملق للحكام الطغاة، ولكنه كان شاعرا حرا وأبيا. كانت عظمة فكره وإلهاماته وأحاسيسه الداخلية قد أغنته عن هذا القبيل من الكلام، وأفكار العطار عميقة وشعره حافل بالأحاسيس الجياشة والشوق، وهو يتصرف بمهارة فائقة في الإيحاء بحالاته الشعرية، ويعبر بأسلوب سلس ومحبب إلى القلوب عن اللطائف العرفانية وعوالم العشق الجميلة وولهه. وذلك على أثر تمكنه من اللغة الفارسية إلى درجة بحيث يلتفت القارئ إلى قدرته التعبيرية.
وعلى سبيل المثال، فإن مفهوم الدنيا واختلافها عن عالم الآخرة والموت والحياة بعدها واضحة تماما في الأدب العرفاني الإيراني واللغة الفارسية. والشيخ العطار، ومن خلال النظرة الدينية والإيمان القلبي بمبدأ الوجود والاعتقاد الراسخ بأصل المعاد، نراه يلتفت إلى حياة الإنسان والعالم. وقد نظم في مثنويين من كتابي إلهي نامه ومصيبة نامه أبياتا حول الموت والقيامة تدل على روحه الدينية، وذلك عبر استخدام القرآن والأحاديث في قالب التمثيل.
أعزائنا المستمعين، وقد كان العطار يرى أنه سيميت نفسه بالموت الإرادي قبل أن يموت بالموت الطبيعي، ومن بين المواضيع التي بحثها في هذين الكتابين ذكر الموت وعمومية الموت والاستعداد له وتجاوز العلائق وترك الدنيا وإعداد زاد الآخرة ومحاسبة النفس. وقدم لنا صورا عن العالم بعد الموت من خلال استعراض الكثير من الروايات.
ويسعى العطار في أثره من خلال النظرة الدينية وبدافع من الذوق وعبر بيان الروايات والتمثيل لأن يلفت انتباه الإنسان إلى الحياة بعد الموت وأن يدله على الطريق الصحيح للحياة. ونحن نرى العطار الحكيم الناصح وهو يقف أمام قبر الإسكندر الذي كان يمثل الإنسان القوي المقتدر، وهو يقول:
چو اسکندر بزاری در زمین خفت، حکیمی بر سر خاکش چنین گفت که شاها تو سفر بسیار کردی، ولیکن نه چنین کین بار کردی، بسی گرد جهان گشتی چو افلاک، کنون گشتی تو از گشت جهان پاک، نه از هیچ آگهی اینجا که هستی، نه آگه تا چه آنجا میفرستی.
حينما رقد الإسكندر في التراب محاطا بالبكاء والعويل، قال أحد الحكماء عند قبره: أيها الملك، لقد قمت بأسفار كثيرة، ولكن سفرك هذا يختلف، فما أكثر ما سفرت حول العالم كالأفلاك، والآن محي اسمك من السفر حول العالم، ليس لك أي علم بالمكان الذي أنت فيه، ولا علم لك بما قدمته لآخرتك.
أعزائنا الأفاضل، ويعبر العطار عبر الاستناد إلى التعاليم الدينية والإيمان القلبي عن أن قافلة البشر في حالة حركة نحو العالم الأبدي، وأن المسافة بين الدنيا والآخرة هي الإنسان نفسه، وإذا منزاحت ذاتية الإنسان فإن قيامته وآخرته تبدأان. ويسعى العطار لأن يحرر نفسه من محسوسات الدنيا الحقيرة وأن يتوصل إلى الغيب وما هو خفي من خلال المكاشفة، وهو موقن بأنه مؤمن بحقيقة المعاد والبعث، ولا يسمح لنفسه بأن يتجاوز على حقوق الأفراد الاجتماعية أو أن يتجاهل في نطاق حياته الفضائل الأخلاقية والشرف الإنساني. ويوصي بأن الإنسان عليه أن يتذكر دوما الموت والمعاد إن هو أراد أن يختار طريق الحياة الصحيح.
ويقول العطار من خلال ضربه المثل بالسد الذي بناه الإسكندر في مقابل هجوم يأجوج ومأجوج: إن الأجل المحتوم سيحل في وقته، وحتى إذا كان الإنسان أمامه سد الإسكندر فإن عمره ما هو إلا مهلة لا تستغرق سوى يومين ثم تنتهي بالموت. ويرى العطار أن سد الإسكندر ما هو إلا أماني التي يأسر بها الإنسان نفسه ولا يتحرر إلا عندما يحطم هذا السد. وهذه النجاة من الذات والدنيا لا تتحقق إلا في ظل الإيمان والاعتقاد بالموت والمعاد.
أيها الأحبة، شكرا على كرم المتابعة، وموعدكم معنا بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من الآفاق المعرفية للشيخ الشاعر فريد الدين العطار لنسبر المزيد من هذه الآفاق.
حتى ذلك الحين في أمان الله وحفظه.
في أمان الله.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب.
ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين.
فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب، فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده.
ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. الله الله يا ناس أن المتواضع للناس، الله الله يا ناس أن المتواضع للناس
حين الميزان أرجح إنسان.
قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار،
كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار.
قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار،
كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار.
وهنا تأريخ بين يديك فتأمله بالله عليك،
وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك.
كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار، كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته، ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته،
ولربك تبقى حكمته، قامت بالعدل حكومته، ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته.
الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا،
الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا،
فانظر واختار بين الأقدار.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حكاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبوي، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. شهر كانون الأول هو شهر الانتصار العراقي الكبير على زمر الإرهاب والإجرام داعش المدعومة أمريكيا. يوم 10 كانون الأول يوم إعلان الانتصار على داعش وتحرير الموصل بسواعد ودماء خيرة الشباب العراقي بال2017. هذا العيد الوطني اللي خلد بتاريخنا هالحقيقة أنه العراق بخير وراح يظل بخير إذا بقت بيه الروح الحسينية والاستعداد للتضحية من أجل العقيدة وكرامة الوطن وعدم الرضوخ إلى ذل الخنوع للمحتل الغاشم الأمريكي الصهيوني الغاصب للأرض والثروات والمنتهك للسيادة الوطنية بالليل والنهار. لكن حلاوة هذا العيد نغصها علينا الأمريكي هاي السنة بأحداث سوريا الحبيبة، سوريا القوة والمنعة والثبات على الموقف بدعم المقاومة ورفض التطبيع وكل أشكال الخنوع للكيان الصهيوني. يا أبويا إحنا أمام مشروع كبير وخطير على المنطقة كلها، غايته النهائية والأساسية هو إيجاد الشرق الأوسط الجديد اللي أعلنت عنه كونزاليزا رايس وزيرة الخارجية بزمن بوش الابن بال2001، ونتنياهو أكده قبل طوفان الأقصى بال2023، وورا طوفان الأقصى هم رجع ذكر به وعرض خرائطه بال2024 بالأمم المتحدة. مشروع الكيان الصهيوني هو تقسيم المنطقة وتمزيقها وتحويلها إلى دويلات وكانتونات ضعيفة متناحرة يلتهمها الكيان باللحظة المناسبة لإيجاد بين قوسين إسرائيل الكبرى، هذا اللي حكى عنه ترامب وأعلن دعمه إليه من قال خطية اليهود الصهاينة إسرائيل هاي الحالية صغيرة عليهم. إسرائيل الكبرى مثل ما هم يسمونها، اللي يحلم بيها الصهاينة والمطبوعة خيطتها على متن كل جندي إسرائيلي، هاي ما تتحقق بشجاعة وبسالة الجندي الإسرائيلي، لأنه الجندي الإسرائيلي هو أجبن جندي بالعالم كله. أفلام عويهم بساحة المعركة ما يتحاصرون ويهبد بيهم أبطال المقاومة معروفة ومشهودة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفضيحتهم تارسة الدنيا. إسرائيل الكبرى تتحقق بتخاذل واستسلام العرب والمسلمين وانبطاحهم أمام المشروع الصهيوني الأمريكي، أو بإيجاد الفتنة الداخلية بالبلدان العربية والإسلامية وتمزيق لحمتها الوطنية بنزاعات طائفية وعرقية، أو فساد النخبة السياسية وغيرهم. وهذا للأسف هو اللي صار بسوريا. كل الفتنة والهمجية والإجرام الإرهابي التكفيري اللي صار بسوريا بال2011 ووصل سوريا إلى حافة الانهيار والسقوط، كلما صمد أمام الإرادة السورية يوم اللي الشعب السوري والجيش العربي السوري قرر المواجهة والوقوف إلى جانب قيادته السياسية. الإرادة السورية بذاك الوقت كانت تقريبا 90% منها ساقطة بيد الإرهاب، لكن مع ذلك الجيش السوري بمساعدة القوات الرديفة والمقاومة وقرار بالمواجهة أنهى كل الأزمة ورجع الإرهابيين إلى جحورهم. وكل الدول العربية وغير العربية الأعنت العداوة ويا سوريا بال2011 قامت تتسابق للعودة إلى دمشق. لكن يوم اللي اتغير المزاج العام يم صناع القرار بالحكومة السورية وما قدر يواجه قانون قيصر مواجهة جدية تلقي البديل الناجع للاقتصاد السوري وتعيد الحياة إليه وتنهض بالمستوى المعاشي للشعب السوري، وما صار تحرك جدي من قبل الجيش والنظام السوري لتدمير حواضن الإرهاب داخل سوريا وتحرير باقي الأراضي اللي بقت تحت سيطرة الفصائل المسلحة مثل إدلب وغيرها، وانتركت حقول النفط والغاز ومنطقة غرب الفرات وأراضيها الخصبة اللي تشكل السلة الغذائية للشعب السوري، انتركت تحت سيطرة النهب الأمريكي، انهارت القوة السورية وتآكلت. وقرر الجيش السوري باللحظة الحرجة وضع السلاح على الأرض، وبمجرد أن قرر الجيش السوري عدم القتال سقط النظام خلال أيام. وكان أول من فرح ورحب بهالسقوط هو الكيان الصهيوني. سوريا سقطها مشروعين. المشروع الأول هو المشروع الصهيوني الأمريكي اللي يريد تقسيم سوريا وبالتالي إعطاء الفرصة الذهبية لتمدد الكيان الصهيوني بيها. ومثل ما نشوف إلى لحظة إعداد هذا البرنامج حدود 400 اعتداء جوي صار على البنى التحتية والعسكرية السورية من قبل القوة الجوية الإسرائيلية. والجيش الإسرائيلي هسه واصل بتوغله بالأراضي السورية إلى مشارف دمشق. والمشروع الثاني اللي هدم سوريا وأسقطها هو المشروع التركي اللي يريد يعيد الأمجاد العثمانية ويحكي بالعلن عن الولاية الثانية والثمانين اللي هي حلب، والولاية الثالثة والثمانين اللي هي الموصل. وهنا ومن هالنقطة ألفت انتباهكم يا بعد بيتي إلى أنه نفس المشروع، نفس المشروع اللي سحقوا بسوريا، ونفس الأيادي يردون يتوغلون بمشروعهم الهدام هذا للعراق، بس أمامهم عقبتين مهمتين جدا، وهي تناحر المشروعين التركي والإسرائيلي، اللي هو راح يأسس إلى تناحر هالفصائل فيما بينها. هاي غير تناحر كل الفصائل ويا المشروع الكردي الأمريكي، يعني قصد وخواتها المعشعشين بشمال سوريا. والعقبة الثانية أمام هالمشروع وتمدده بالعراق هو قوة الشعب العراقي المبنية على عقيدته وثقافته الحسينية. تركيبة الشعب العراقي تختلف تماما عن تركيبة الشعب السوري، مع كل احترامنا وإجلالنا لأهلنا وحبايبنا بسوريا. عموم الشعب العراقي سنة وشيعة تتجذر به روح المحبة والانتماء لنهج علي والحسين عليهما السلام، ومن هالإمامين يستلهمون روح الصلابة والتضحية بأيام الشدة والتوحد تحت خيمة المرجعية الشريفة، والدليل الحشد اللي يتكون من كل الطوائف العراقية. هاي الروح هي اللي صنعت انتصار العراق بال2017، لكن يبقى الخوف، كل الخوف من الأيدي الأمريكية الخبيثة الممتدة بالصغيرة والكبيرة بالعراق، وتعويلها الأول والأخير على بث الفتنة وتحريك النزعة الطائفية عند بعض جرذان البعث ويتام ابن العوجة المتوغلي للأسف بكل مؤسسات الدولة. وهنا نهيب بكل قواتنا المسلحة وحشدنا الشعب المقدس وقواتنا الأمنية ودوائر المخابرات العراقية أن يكونون حذرين كل الحذر من أيادي الخبث الأمريكي بتحريك الفتنة الداخلية، وهي هاي المنطقة الرخوة الممكن أن يتوغل منها المشروع الهدام الجاري اليوم بسوريا للعراق لا سمح الله. وحيا العراق، وحيا الله كل من يخدمه بوعي وبخلاص. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كلمة الحكمة يسمعها المؤمن خير من عبادة سنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحكمة، الحكمة، هذا الكلام الذي يحتاجه الإنسان في حياته. الحكمة بدل الجهل، وبعيدا عن كل ما يشوش على هذا الذهن الإنساني. الحكمة هو أن يطلب الإنسان العلم وكيف يصل إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن أن يبحث الإنسان وأن يطلب الإنسان وأن يتعلم الإنسان الحكمة، كيف يكون حكيما في حياته؟ من أين يتعلم؟ من أين يأخذ حكمته؟ لابد للإنسان بأن يجعل من نفسه مدرسة ويجعل من نفسه أداة ليبحث فيه عما يحتاج إليه في حياته. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كاد الحكيم أن يكون نبيا. لماذا؟ لأنه تعلم، لأنه أخذ هذه المدارج المهمة، لأنه استطاع أن يفهم كنها هذه الحياة، لأنه استطاع أن يفهم علاقته بالله سبحانه وتعالى، لذلك كاد أن يكون نبيا. يقول أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه: الحكماء أشرف الناس أنفسا وأكثرهم صبرا وأسرعهم عفوا وأوسعهم أخلاقا. إذن على الإنسان أن يسعى في حياته. كثير منا في حياتهم يعيشون حالة من التخبط ومن الجهل ومن عدم الالتفات لجميع شؤون الحياة، فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، فيما بينهم وبين الآخرين، فيما بينهم وبين أسرهم، بين أولادهم، بل فيما بينهم وبين أنفسهم. الذي يستطيع أن يصل إلى ذلك هو الإنسان الحكيم، هو طالب الحكمة، هو الذي يبحث عن ذلك. لقمان الحكيم يوصي ابنه، ماذا يقول له؟ يقول: يا بني، تعلم الحكمة، تشرف بها، فإن الحكمة تدل على الدين وتشرف العبد على الحر، وترفع المسكين على الغنى، وتقدم الصغير على الكبير، لأن هذا هو المقياس الذي سيكون هو الأساس الذي يجب أن يتبع في داخل هذه الأمة وفي داخل كل مجتمع إنساني. من يملك في عقله أكثر من هذه الحكمة يستطيع من خلالها أن يفهم كل جزئيات الحياة التي يعيشها. ولذلك أهم ما تجد فيه أولئك الحكماء، ولا أقصد الحكماء أولئك الذين أخذوا مدارج العلم ووصلوا به، وإنما نريد بذلك الأناس الذين استطاعوا أن يفهموا الحياة، تجدهم أكثر الناس هدوءا وأكثر الناس طمأنينة في حياتهم. نسأل الله أن يرزقنا من حكمته، إنه سميع بصير. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله والعلم بمحبيه والعلم بفرائضه والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان، علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجدة، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني اغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا. اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرق مهر،
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرق مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرق مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما،
والمال يخدم عنك فيه نائب، والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترشح السرور، عيونك رحمة بملكة خلقك سقط عرش الغرور. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور، نبض إحساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك،
رحمتك تسحر كلمتك.
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبي اينا، نور وجهك بدد الظلمة هل علينا، وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينه. يا صفات الباري يا حلم يا حنينه، كهفك ملا ذلك القلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب، كهفك ملا القلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور، نبض احساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن،
حقي من أنفتن والعطفك أحن.
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي لي، يا فنار انوار وهاجي نور لي.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه نشرة إخبارية أبدأها بالعناوين. عدوان جديد للاحتلال يستهدف مراكز بحوث في ريفي حلب وحماة وكتيبة الرادار في ريف دمشق. مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة، والمقاومة تقصف عسقلان ومستوطنات الغلاف برشقة صارمة.